بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس 19 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة، الجزء الثاني، الوقوف بعرفة ومزدلفة. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة من عام 1421.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وقف، أي حصل له الوقوف بعرفة ولو لحظة، صح حجه. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج باتفاق أهل العلم، على خلاف بينهم في القدر الواجب من ذلك. المؤلف رحمه الله تعالى يقول ويتحدث عن مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، يقول: من وقف، أي حصل له الوقوف بعرفة ولو لحظة، صح حجه. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، سواء كانت اللحظة ليلا أو نهارا، وسواء كان نائما أو مارا أو جاهلا، أنها عرفة. فوقت الوقوف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم، فقيدوا الوقوف فيما بعد الزوال من يوم عرفة، والوقوف قبل الزوال لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، وهذا متواتر عنه وعن أصحابه رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فالإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون أن وقت الوقوف من بعد الزوال. وقال مالك رحمه الله تعالى: لا يصح وقوفه حتى يقف بعرفة شيئا من الليل، بحيث لو وقف بعد الزوال لم يصح وقوفه حتى يقف شيئا من الليل. وخالفه في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وعامة العلماء، فقال: لو اقتصر على الليل دون النهار صح حجه. وقد تقدم مذهب أحمد بأنه يصح وقوفه ولو شيئا يسيرا من النهار أو الليل، ولو وقف في النهار قبل زوال الشمس، لحديث عروة ابن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفته. وأجاب فقهاء الحنابلة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف بعد الزوال بأنه على الاستحباب لا على الإيجاب، وذلك للجمع بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين قوله، ولأنه قالوا لا يصح تقييد القول بما بعد الزوال، فإنه خرج مخرج الإطلاق والعموم والتشريع العام للأمة كلها، يلزم على هذا يقول فقهاء الحنابلة بجواز الخروج من عرفات قبل الغروب، لأن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغروب فعل وهو على الاستحباب، وقوله في حديث عروة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا دليل على الجواز، وهو قول وتشريع عام للأمة. ولكن فقهاء الحنابلة لا يقولون بهذا، فيوجبون الدم على من دفع من عرفات قبل الغروب، والقول بأنه يجوز الوقوف بعرفات قبل زوال الشمس لازم منه القول بجواز الدفع قبل الغروب، فهو لازم لكل من رخص بالوقوف قبل الزوال. ولهذا قد قال جماعة من فقهاء الشافعية بأن من دفع قبل الغروب من عرفة فلا دم عليه، فهذا هو الصحيح عند الشافعية، واختار ذلك النووي وغيره، وهو مذهب أبي محمد ابن حزم، وهذا هو الصحيح، فسوف يأتي إن شاء الله تعالى بيانه. الصحيح في مسألة الوقوف ما ذهب إليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنه يصح الوقوف قبل الزوال، وذلك لحديث عروة ابن مضرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فهذا قوي الدلالة على صحة الوقوف قبل الزوال. فإن قيل يقيد هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول حين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعل السائل لم يعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشده إلى أنه وقف بعرفات من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى سفته، وحينئذ نحمل فعله صلى الله عليه وسلم بالوقوف بعرفات بعد الزوال على الاستحباب، ونحمل فعله صلى الله عليه وسلم بالوقوف أيضا إلى غروب الشمس على السنية، فإنه لا تنافي بين قوله ولا بين فعله. وقول المالكية السابق لأن من الضروري يقف بعرفات شيئا من الليل فإن لم يفعل لم يصح حجه هو قول ضعيف، والأدلة على خلافه، وحديث عروة صريح في رده. والمؤلف رحمه الله تعالى تحدث عن من وقف بعرفات نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل له أي للحج فقد تم حجه، بشرط أن يكون مسلما، فالكافر لا يصح منه بالإجماع، ولكن إذا أسلم في وقت الوقوف لزمه الإحرام لأن الحج على الفور، ويصح حجه ما لم يكن رقيقا أو صغيرا لم يبلغ، فيصح منهما ولا يجزي عن حجة الإسلام، فيحج هذا الصبي بعد البلوغ وذاك العبد بعد العتق. ومن الشروط التي ذكر المؤلف أن يكون محرما بالحج، فلا يصح من غير محرم لأنه لا يعتبر وقوفه. وليس معنى هذا أن من لبس مخيطة أو لبس ثوبة وقد نوى من قبل أنه لا يصح حجه، فهذا غير مراد، إنما هذا فعل محظور يأتم به، على خلاف بين العلماء هل يجب عليه دم أم لا يجب عليه دم، وقد تقدم تحرير ذلك مرارا. المقصود أن يكون محرما، لأن الإنسان ما أهل بالحج وذهب ليقف بعرفات طلب الفضل فهذا غير مشروع ولا يصح وقوفه. قال المؤلف رحمه الله تعالى مستثنيا، قال ليس سترانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، فهؤلاء لا يصح وقوفهم على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وقد قال عطاء في المغمى عليه يجزئه وقوفه، يجزئ وقوفه ويصح حده، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، لأنه لا يعتبر له نية فتكفي نية دخوله في النسك حين الإهلال، وهو بمنزلة النائم، فإذا صح من النائم صح من المغمى عليه، وإذا صح من المغمى عليه صح من السكران أيضا، لأنه زائل العقل بغير نوم، فلا فرق بينه وبين المغمى عليه. قال مؤلف رحمه الله تعالى وإلا أي وإن لم يقف بعرفة، أي كان يقف بنمرة أو عرنة أو وقف في غير زمنه، وقد تقدم مثلا الإمام أحمد يبدأ الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، إذا وقف ليلة عرفة أو بعد طلوع الفجر من يوم النحر فقد فاته الوقوف ولا يصح حجه. قال المؤلف أو لم يكن أهلا للحج كالكافر فلا يصح حجه. ومن وقف بعرفة نهارا، المؤلف رحمه تعالى يقول ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، أي قبل الغروب، ويستمر بها إليه أي إلى الغروب، فعليه دم، وهذا مذهب أبي حنيفة. وعن الشافعي في ذلك قولان، والصحيح من مذهبه أنه لا دم عليه، وهذا اختيار النووي وهو مذهب ابن حزم. وشدد مالك رحمه الله في هذا فقال إذا وقف بعرفات ودفع قبل الغروب لم يصح حجه، لأنه لم يقف شيئا من الليل. وقد تقدم ذكر حديث عروة بن مضرج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. فهذا صريح على أن من وقف بعرفات في الليل دون النهار أو في النهار دون الليل فقد صح حجه. قال المؤلف رحمه الله تعالى لأنه ترك واجبا، أي إذا وقف بعرفة نهارا ودفع قبل الغروب إن لم يعد إليها فعليه دم، لأنه ترك واجبا، والجمع بين الليل والنهار واجب عند الحنابلة والأحناف، والركن عند المالكية هو الوقوف في الليل. والصحيح ما تقدم ذكره أن من وقف بعرفة ودفع قبل الغروب أنه لا شيء عليه، لأن الوقوف إلى الغروب سنة ليس بواجب، ولكن الأفضل أن يقف عملا بالسنة واتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم إلزام الحنابلة في عدم القول بهذا، فإنهم يجوزون الوقوف بعرفات قبل زوال الشمس لحديث عروة، ويمنعون الدفع قبل الغروب يقولون لفعله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قلنا لفعله صلى الله عليه وسلم تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الزوال، يلزم من القول بهذا القول بهذا، وإلا ففي تناقض. قال مؤلف رحمه الله تعالى فإن عاد إليها واستمر الغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه، لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف في الليل والنهار. فإن مذهب الإمام أحمد إجاب الجمع بين الليل والنهار، وهو مذهب طائفة من أهل العلم. وحديث عروة بن مضارة السابق ظاهره أنه لا شيء على من دفع قبل الغروب، وكونه صلى الله عليه وسلم بقي في عرفات إلى الغروب محمولا على الاستحباب بمنزلة جلوسه في نمرة إلى الزوال، ولأنه من الضروري الجمع بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين قوله في حديث عروة، وهو قوي الظاهر في جواز الدفع قبل الغروب، وأنه لا دم على من دفع قبل ذلك، وهذا الأصح عند الشافعية واختاره ابن حزم. ويلزم فقهاء الحنابلة على ما تقدم ذكره مرارا القول بهذا، لأن حديث عروة الذي احتج به على صحة الوقوف من فجر عرفة احتج به أيضا على صحة الدفع قبل الغروب، فإن قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد الغروب قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفات قبل زوال الشمس، سيحمل فعله في الحالتين على الاستحباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. قال في شرح المقنع: لا نعلم في خلافه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. وهذا الحديث رواه الترمذي من طريق يحيى بن سعيد، وابن مهدي قال: حدثنا سفيان عن بكير عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة. وقال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. وقال الإمام وكيع رحمه الله تعالى: هذا الحديث أم المناسك. وفي الباب حديث عروة بن مضرس رواه أحمد وأهل السنن وصححه والترمذي. وإذا جاز الوقوف ليلا دون النهار بدون دم، والمؤلف يقول بالاتفاق، فلأن يجوز الوقوف نهارا دون الليل بدون دم من باب أولى، ولا صح التفريق بين الأمرين. وحديث عروة بن مضرس قوي الدلالة على جواز الأمرين، ولا فدية ولا دم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يدفع بعد غروب الشمس مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين، على طريق المأزمين، وهو كل طريق ضيق بين جبلين، وهو كل طريق ضيق بين جبلين، يدفع إلى مزدلفة وهي ما بين المأزمين إلى وادي محسر. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذابت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس السكينة السكينة، أي إلزموا السكينة، نصب على الإغراء. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. وقد تقدم أيضا قول ابن عباس: كان يقال ارتفعوا عن محسر، أي انزلوا بجمع ولا تنزلوا محسرا، رواه ابن خزيمة بسند صحيح، ورواه ابن خزيمة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وفي عصرنا هذا يتيسر الوقوف على حدود المشاعر، ففي علامات موضوعة على كل مشعر وعلى كل حرم. قال المؤلف رحمه تعالى: ويسن كون دفعه بسكينة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس السكينة السكينة. تقدم هذا في حديث جابر في صحيح مسلم، ورواه البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاعة، أي السير السريع. قال: ويسرع في الفجوة، أي لئلا يؤذي أحدا، لقول أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. وهذا خبر البخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة. قال الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى: النص هو تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها. والمؤلف رحمه تعالى يقول: نص أي أسرع، لأن العنق انبساط السير، والنص فوق العنق. قال المؤلف: ويجمع بها، أي بمزدلفة بين العشاءين، أي يسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء، وهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن المؤلف يقول: فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع. وقد تقدم أن الجمع مشروع لكل الحجاج من أهل مكة وغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين المغرب والعشاء، وجمع معه من حضر من أهل مكة وغيرهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجمع ولا بأداء كل صلاة في وقتها. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، رواه مسلم. وفي البخاري ومسلم أيضا من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيرة في منزله، ثم أقيمت الصلاة ولم يصلي بينهما. قال المؤلف رحمه الله: وإن صلى المغرب بالطريق، أي ولم يتضايق على الوقت، ترك السنة وأجزأ. وأما إن تضايق عليه الوقت فيشرع له المبادرة إلى الصلاة، ويبيت بها أبي المزدلفة وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: خذوا عني مناسككم، روى النسائي وغيره ولفظ مسلم: لتأخذوا مناسككم. روى مسلم من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المبيت في مزدلفة، فقيل واجب، ومن تركه عليه دم، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب الشافعي وأحمد، على خلاف بينهم في القدر الواجب في المبيت، فقال الحنابلة: إلى نصف الليل، فإذا دفع بعد ذلك فلا شيء عليه. الصحيح عند الشافعية أنه يبيت معظم الليل، وقال مالك: من نزل بمزدلفة وجلس فيها بقدر حق الرحال ونحو ذلك ثم دفع منها فقد أجزأ ولا دم عليه، فإن لم ينزل فيها وتقدم إلى منى فعليه دم. القول الثاني في المسألة أن المبيت بمزدلفة سنة، من فعل ذلك فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. القول الثالث أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، فلا يصح الحج إلا به، وهذا مروي عن عبد الله بن الزبير وعلقمة ابن قيس والشعبي والحسن البصري، وهو اختيار الإمام ابن خزيمة رحمه الله. على خلاف بين هؤلاء في القدر الذي يحصل به أداء الركن. ودليلهم على الركنية قوله تعالى: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولحديث عروة بن مضرس عند الإمام أحمد وأهل السنة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه وقد وقف ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجة وقضى تفته. مفهوم هذا الحديث أن من لم يقف بالمزدلفة حتى يدفع الإمام فلم يقضي حجة. والصحيح أن المبيت بالمزدلفة واجب إلى طلوع الفجر، ويرخص لأهل الأعذار بالدفع بعد غيبوبة القمر، والأحاديث في ذلك صحيحة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: في من لم يأتي جمعة فقال ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق أو كان جاهلا. والقول بالركنية فيه نظر، فإن العلماء مجمعون على أن وقت عرفة يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فحينئذ لم يبقى وقت للمبيت بمزدلفة، فإذا أتاها بعد الفجر أجزأ، فإذا أتاها بعد الفجر أجزأ. وقد روى سعيد بن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن رجلا قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بجمع بعدما أفاض من عرفات، فقال: يا أمير المؤمنين قدمت الآن. فقال: أما كنت وقفت بعرفات؟ قال: لا. قال: فات عرفة وقف بها هنيها ثم أفض. فانطلق الرجل وأصبح عمر بجمع وجعل يقول: أجاء الرجل، فلما قيل قد جاء أفاض. هذا الأثر رواه سعيد المنصور وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية واحتج به الإمام أحمد رحمه الله. فهذا الرجل قد طلع عليه الفجر ولم يبت بمزدلفة، بل ما أتاها إلا قبيل الإفاضة، فكان هذا دليلا على أن عمر لا يرى ركنية المبيت بمزدلفة، فقد صحح حج الرجل ولم يلزمه بدم ولا غيره. وهذا قد يحتج به أيضا من قال بأن المبيت بمزدلفة غير واجب، وأنه يجزئ الوقوف بعد أو يجزئ الوقوف قبل الإفاضة. عموما الأدلة على أن المبيت بمزدلفة غير ركن كثيرة، والاحتجاج بحديث عروة بن مضرس لا يصلح، بل هو حجة عليهم، أي لا يصلح دليلا على القول بالركنية، بل هو حجة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من شهد صلاتنا هذه. فهذا دليل على أنه لن يبث بمزدلفة الليل، لن يبث بمزدلفة الليل. فإن قيل مفهومه أن من لم يشهد الصلاة فلا حج له، فيجاب عنه بأن هذا المفهوم مقرون بترك الوقوف بعرفة، فليس مختصا بترك الصلاة بمزدلفة. فصحيح أن من أتى مزدلفة ليلا فإن يبيت بها إلى طلوع الفجر الثاني، والسنة يجلس وأن يدفع قبيل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، كانوا لا يدفعون حتى تطلع الشمس، وسيأتي هذا. فإن دفع بعد الفجر فلا شيء عليه، وإن لم يأتي المزدلفة إلا بعد الفجر أجزأه وقوفه، وكان هذا هو الواجب في حقه لأثر عمر السابق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله لقول ابن عباس. المؤلف استدل بحديث ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، وهذا حديث متفق على صحته. وفي الباب حديث ابن عمر متفق عليه، وحديث أسماء متفق عليه. وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأعذار دليل على أن لا رخصة للأقوياء في الدفع من مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر. وقول المذهب وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل هو على الصحيح لأهل الأعذار، ومن لم يكن له عذر فلا يجوز له الدفع. والاستدلال بحديث ابن عباس على جواز الدفع بعد نصف الليل فيه نظر وليس في محله، فإنه في حق الضعفاء ومن كان تابعا لهم، ومفهوم حجة على أن الأقوياء لا يدفعون. وقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد نصف الليل لم يرد دليل على هذا التوقيت. وقد جاء عن أسماء تحديد الدفع للضعفاء بغيبوبة القمر، وهو متفق على صحته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدفع قبل، أي قبل نصف الليل، فيه دم. تقدم أنه يأتم، ولكن الدم شديد فلا بد له من دليل تقوم به حجة، ولا يصبح في هذا الباب مجرد الاجتهاد، فأموال الناس معصومة بعصمة دمائهم. وقاعدة من ترك واجبا فعليه دم لم تعتمد على دليل سوى أثر ابن عباس الذي رواه مالك الموطأ عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهريق دما. وقد تقدم بحث هذه القضية والجواب عن أثر ابن عباس، وأنه مجرد اجتهاد أخذ ببعض الفقهاء وتركه الآخر حين قال أو نسي. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على خلافه كما تقدم شيء منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، والحديث الصحيحين، فهنا قد ترك واجبا ولم يوجب عليه دما. فإن قيل بأنه معذور نقول العذر يسقط الإثم ولا يسقط الدم لو كان هناك دم، بدليل أن كعب بن عجرة حين حلق رأسه وكان معذورا أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الدم، والحديث الصحيحين كما سبق تقريره. قال المؤلف رحمه الله تعالى مستثنيا قال: على غير السقاة والرعاة، أي سلام الدفع قبل نصف الليل من أجل العذر والحاجة. قال المؤلف: سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا، أي فهؤلاء وإن دفعوا قبل نصف الليل فعليهم دم ولا يعذرون بالجاهل ولا بالنسيان. وقد تقدم قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من لم يأتي جمعا، قال: ليس عليه شيء إن أخطأ الطريق أو كان جاهلا. قال مؤلف رحمه الله تعالى: كوصوله إليها، أي إلى مزدلفة بعد الفجر، فعليه دم، لأن الواجب يأتي ليلة، فإذا منعه الزحام أو ضل الطريق ونحو ذلك فلم يأتي مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر فعليه دم. هذا على قول المؤلف رحمه الله تعالى، وفي نظر صحيح أنه لا دم عليه، وقد تقدم قول أحمد في هذا، وتقدم أثر عمر أيضا في الرجل الذي لم يأتي المزدلفة إلا قبيل دفع الناس بشيء قليل، فلم يأمره عمر بدم. وهذا الأثر تقدم ذكر مرارا لأنه عزاه شيخ الإسلام لسعيد وصححه واحتج به أحمد، ولكن لم يتهيأ الوقوف على إسناده باعتبار فقد سنن سعيد أو فقد الجزء الموجود في هذا الأثر. ويحتمل أثر عمر أمور: يحتمل أن الوقوف سنة وليس بواجب، ويحتمل أن الوقوف واجب من الدفع من عرفات إلى قبيل أو إلى دفع الإمام إلى منى، فكل محل للإجابة، فمن أتى بعد الفجر فقد أدرك، وهذا محتمل. ويحتمل أنه واجب ولكن يعذر الشخص بالنسيان أو بالجهل كما فعل عمر رضي الله عنه حين عذره، لا يزال أنه لا يراه واجبا، فقد يكون يراه واجبا ولكن الدم لا دليل عليه، ولا سيما وأنه جاهل. هذا الأثر يحتمل كل هذه الاحتمالات. وعلى كل المبيت المزدلفة تقدم بأنه واجب، ليس بسنة وليس بركن. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: لا إن وصل إليها قبلها قبل الفجر فلا دم عليه، وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه، وهذا واضح. فإذا أصبح بها، يقول المؤلف، فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس، وذلك في أول الوقت، صلى الصبح بغلس وذلك في أول الوقت. وفي حديث جابر في صحيح مسلم: فصلى أي النبي صلى الله عليه وسلم الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، أي في المزدلفة، وصلى الفجر قبل ميقاتها. فمراد من الحديث أنه صلى في غير وقتها المعتاد، بدليل الرواية الأخرى: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، وهذا من شدة المبادرة بها. قال المؤلف: ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة وعليه المسجد الآن. ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة وعليه المسجد المبني الآن. يقوم المؤلف: سمي بذلك لأنه من علامات الحج، فيرقى أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه، دعا الله وكبره وهلله ووحده. وليس في هذا الحديث الصحيح ولا غير من الأحاديث الصحيحة أنه قرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين. المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام واستقبل القبلة. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال: هذا قزح، وهو الموقف، وجمع كلها موقف. قال الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بعد رواية قال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه، من حديث عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش. وقال سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم إلى آخره، وهو متفق على صحته. مؤلف يقول: ويقرأ فإذا فضت من عرفات الآيتين، وتقدم أنه لا دليل على ذلك. صحيح أنه يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو ربه جل وعلا ويكبر ويهلل ويوحد، والوقوف عند هذا المشعر سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف. والحديث صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله. قال المؤلف رحمه تعالى: ويدعو حتى يسفر، لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا. وهذا الحديث رواه مسلم حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أسفر صار قبل طلوع الشمس، لحديث جابر في صحيح مسلم. وقد جاء في صحيح البخاري من طريق شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمعنا الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. وقد يقال بوجوب الإفاضة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، وقد يقال بمطلق السنية وهذا قول أكثر أهل العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يكره الدفع بعد طلوع الشمس، وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى من لم يدفع حتى طلعت الشمس أساء ولا شيء عليه. قال المؤلف رحمه تعالى فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى، وأكثر أهل العلم على أنه ليس من منى، وقيل إنه من منى، فقد جاء في صحيح مسلم من طريق الليث عن أبي الزبير المكي عن أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس وحين دفعوا عليكم السكينة حتى دخل محسرا وهو من منى، وقال عليكم بحصى الخزف الذي يرمى به الجمرة. قوله حتى دخل محسرا وهو من منى يحتمل أحد أمور. الأول أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نظر. الإحتمال الثاني أنه من كلام ابن عباس، لأنه هو الذي يذكر سياق فعله صلى الله عليه وسلم. الإحتمال الثالث يحتمل أنه من كلام من هو دون ابن عباس ذكره إدراجا للبيان والتوضيح بناء على رأيه واجتهاده. والحديث تقدم أنه في صحيح مسلم، وقد جاء الخبر في الصحيحين من طرق وليس في شيء من ذلك هذه الزيادة. وعلى كل فالأظهر أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن صحت أنها من قول الصحابي فيحتمل أنه قد قال ذلك اجتهادا أو لما بلغ من الحكم الشرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. وأهل العلم مختلفون في هذه المسألة على قولين. القول الأول قول الجمهور أن محسرا ليس من منى ولا يصح المبيت به، والقول الثاني أنه من منى ويصح المبيت فيه. والقول بأن وادي محسر هو الذي حسر في أبرهة هذا قول غير صحيح، لأن أبرهة لم يدخل الحرم أصلا. والقول بأنه شرع في الإسراع لأن موطن عذاب هذا غير صحيح، لأنه لو صحت هذه العلة لشرع الإسراع في الذهاب أيضا كما شرع في الإياب. المؤلف رحمه الله تعالى يقول فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر، وهذا قد جاء في صحيح مسلم وفي حديث علي عند الترمذي ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي. وروى مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر، وهذا قول أكثر الصحابة وعامة العلماء وحكي الاتفاق في ذلك، غير أن نقل عن الشافعي عدم الاستحباب وغلط ذلك المحققون من فقهاء الشافعية. الإسراع في هذا الوادي مستحب، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وكابر الصحابة، والسنة أن يكون ملبيا في طريقه حتى يرمي جمرة العقبة. فهذا في الصحيحين من حديث الفضل رضي الله عنه. نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأخذ الحصى، أي حصى الجمار، من حيث شاء. نكمل ذلك إن شاء الله غدا، والله أعلم. نعم. الأخ يقول: ليش ما يقال بوجوب الوقوف بعرفات إلى الغروب لأن في ذلك مخالفة للمشركين؟ وهذا قد قاله غير واحد من أهل العلم، لكن لا أعلم دليلا صحيحا على هذه القضية وعلى أن ذلك مخالفة للمشركين. ورد في الباب حديث لا يصح منها شيء، وعلى فرض صحتها هذا بمنزلة الوقوف والدفع إلى مزدلفة قبل طلوع الشمس. تقدمنا أكثر العلماء على الاستحباب، فليش يقولون في هذه القضية ولا يقولون في هذه القضية؟ أما على الاختيار الصحيح فإنه لم يثبت أن ذلك مخالف المشركين، ولو ثبت فإن أمر المشركين قد زال، وزال الأمر المحذور في ذلك. زيادة على هذا أن حديث عروة ابن مضرس قوي الدلالة في الجواز. لو فرضنا هذا على وجه الإجاب صرفه حديث عروة وجعله على وجه الاستحباب. هذا ليظهر والعلم من الله. نعم. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفات على دابته، وهذا هو السنة. إذا وقف على الدابة أو على السيارة أو على غير ذلك هذا صاب السنة، وإذا كان جالسا فلا بأس بذلك، لا حرج في ذلك. يذكر على هذا الأثر أنهم كانوا يقفون ويدفعون قبل الغروب، ولكن هذا لا يصح من ذلك شيء. فلا لا الحديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد يذهب إلى عرفات ظن المشركون أنه سوف يقف في المشعر فمضى أن يصلي العرفات، هذا دليل قوي جدا أنه ما كانوا يعرفون هذا. ولكن ثبت في الأحاديث الكثيرة أن المشركين كانوا يقفون بعرفات، لكن التحديد بينما يدفعون قبل الغروب وأن قصد المخالفة هذا يحتاج إلى دليل. وما كون المشركين يقفون بعرفات هذا صح في الأحاديث بل هي في الصحيحين وغيرهما، ولكن التحديد هو الذي يحتاج إلى دليل. وعلى ذلك أقول أيضا لو صح في دليل وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب مخالفة للمشركين فهذا الأمر قد زال، وهذا نظير الدفع بعد طلوع الشمس. هل يأثم بذلك أم لا؟ إذا دفع من المزدلفة بعد طلوع الشمس هل يأثم بذلك أم لا؟ فقد أشار لهذا أكثر أهل العلم على أن الدفع قبل طلوع الشمس سنة، فإذا دفع بعد طلوع الشمس لا يأثم بذلك. وأما مع الزحام كذا العصر وشدة الزحام ونحو ذلك فقد لا يأثم قولا واحدا في هذه القضية. نعم. ما في حرج في ذلك، إذا أعطى غيره يشتري له هديا وقرن هذا أمر جائز، ولا لازم يسوقها مع يسوقه معه، لو ساقه غيره أجزاء صح هذا، وهذا لا إشكال فيه. الحديث هو حرك دابته، هذا هو الذي ساهمه ابن عمر وجماعة، هذا دليل على الإسراع السنة، وأن الإنسان تقصد هذا إن كان راجلا يسرع، إن كان راكبا يحرك الدابة إن كانت دابة، وإن كانت سيارة يزيد في السرعة قليلا ما لم يؤذي أحدا أو يعرض نفسه لشيء من الحوادث والحلاك، فيدع السنة ويجر على قدر نيته. نعم. حين قصر تقدم حديث درس الأمس على هذه القضية، وأن العبرة في ذلك هو مسمى السفر. إذا كان أهل مكة حين يذهبون إلى منى يعتبرون ذلك سفرا فيقصرون، إن كان لا يعتبرون ذلك سفرا فلا يقصرون، لأن العبرة بمسمى السفر، وكل شيء عده الناس سفرا فهو سفر تقصر فيه الصلاة، سواء قصرت المسافة فصار قصيرة المسافة أو كانت طويلة لا فرق بين الأمرين. نعم. إذا كان الرجل عليه دين فلا بأس أن يحج إذا لم يكن الدين حالا أو كانت قيمة الحج لا تغطي ديونه. وأما إذا كانت قيمة الحج تغطي ديونه فالأولى أن يبدأ بسداد الدين أنه هو واجب عليه ويدع الحج، إن كان واجبا سقط عنه باعتبار أنه عاجز، وإن كان سنة فحقوق العباد يجب أداؤها. فمن قلة الفقه أن الإنسان يبدأ بالنفل وعليه حقوق واجبة، ولا سيما أنه في ذهابه هذا قد يعرض نفسه أو يتعرض لحادث أو وفاة وغير ذلك وعليه دين. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص يقول صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. دليل على عظم أمر الدين، يجب على العبد أداء حقوق العباد قبل التآهب بالسفر. نعم. تقدم أن الإجماع نقل أو غير واحد من العلم أنه لو وقف ليلا صح وقوفه، قال غير واحد من العلم بالإجماع. ولكن الأخ يقول لو تعمد ترك النهار ووقف في الليل، نقول خالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن الفقهاء الحنابلة يقولون إذا وقف نهارا ودفع قبل الغروب عليه دفع، ويقولون إذا وقف ليلا ولم يقف نهارا أصلا قالوا لا دم عليه. وهذا عجيب، كيف يقال انه اذا وقف ليلا دون النهار، والنبي لم يقف في الليل وقف في النهار حتى غربت الشمس، اذا وقف ليلا لا دم عليه ولا شيء عليه، واذا وقف نهارا ثم دافع قبل الغروب فعليه الاثم وعليه الدم؟ هذا عجيب. نعم. الدين حال ولا غير حال؟ لا عبرة باستسمح صاحب الدين، القضية العامة الآن يقول يستسمح صاحب الدين، لا عبرة باستسمح، هل يبرع ذمتك؟ العلة شغل الذمة بالدين، بل العلة أنك تستسمح أو لا تستسمح، كما يعتقد بعض الناس كما يكتب ذلك البعض، هذا لا أصل له، أن سيستسمح أو لا يستسمح، سامح أو لم يسمح، القضية الذمة الآن مشغولة بالدين، إذا كانت قيمة الحج 4000 ريال تغطي هذا الدين، فالأولى للعبد أن يدفع هذه القيمة ليغطي الدين كي تبرأ ذمته، أما إذا أبرى ذمتك وأخلاها، قال اذهب فإن حصل وفاة فلا شيء عليك، حين لن تذهب، أما قد تبقى مدينا فلا فرق بين هذا وهذا. نعم. نعم، في من قال هذا، لكن السنة أن التكبير في العشر وفي أيام التشريق، لأن الله جل وعلا قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال ابن عباس هي أيام العشر والمعدودات هي أيام التشريق. وقد ذكر البخاري تحت هذا الترجمة أثر ابن عمر وأثر أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم بصحته. فابن عباس فسر الآية بأن الأيام المعلومات، هذا دليل على مشروعية الذكر في أيام العشر. وأبو هريرة بن عمر كان يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فهذا قول جمع غفير من الصحابة من فقهائهم وحفاظهم وعبادهم. فابن عباس من فقهاء الصحابة، وأبو هريرة من حفاظ الصحابة، وابن عمر من جمع الله له الفقه والعلم والحفظ والعبادة، فاجتمع هؤلاء الصحابة على هذا القول، فهو يعتبر من الضروري أن له أصلا في الشرع، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذكر في أيام منها فقد جاء في حديث نبيش الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، هذا دليل على مشروعية الذكر في أيام التشريق، ولا يتوقف الذكر إلا بغروب الشمس من آخر أيام التشريق، ولا يشرع الذكر مطلقا في كل الأوقات أدبار الصلوات و يدبر الصلوات في غيرها. أما تفصيل في الذكر بين مطلق ومقيد فلا أعلم على ذلك دليلا، فالذكر كله مطلق ويدخل فيه الشيء الذي يسمى مقيدا، لكن الأولى في أدبار الصلاة يأتي بالمشروع الذي أجمع عليه المسلمون من استغفار ثلاثة، اللهم أنت السلام والسلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم يسبح 33 وحضر 33 ويكبر 33 ويقول 800 لا إله إلا الله، ثم يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ المعوذتين على ما صح ذلك الأخبار، ثم يشرع بعد ذلك في التكبير. والله أعلم.